يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد سبق الكلام على جملة من الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذه الجملة التي سبق الكلام عليها هي أعمال قاصرة على الشخص، بمعنى أن نفعها مقصور عليه، بمعنى أن نفعها مقصور عليه. والآن أتكلم على جملة من الأعمال التي يكون نفعها متعديا، وذلك أن الشخص قد يسعى لمصلحته فقط، قد يسعى لمصلحته فقط، وقد يقوم بما يكون واجبا عينيا عليه، أو يكون واجبا أو يكون مسنونا عينيا عليه، وقد يقوم بواجب يكون نفعه متعديا، يكون نفعه متعديا إلى غيره. الشخص عندما يتطهر للصلاة، هذه الطهارة مقصورة عليه، هذه الطهارة مقصورة عليه. وهكذا إذا صلى وصام عن نفسه وحج عن نفسه واعتمر عن نفسه، هذا مقصور عليه لأن أجره له، وهكذا في سائر العادات عندما يقوم بالبيع والشراء وما إلى ذلك، يريد تجارة لنفسه فهذه عادة لكن نفعها مقصور عليه. لكن قد يقوم الإنسان بما يتعدى نفعه إلى غيره، وكما أن النية مطلوبة في باب العبادات من ناحية الثواب، ناحية إخلاص العمل لله وطلب الثواب منه، ومن ناحية صحة العمل. وفي باب العادات يحتاج الشخص إلى النية من جهة الثواب على العمل. وهكذا الشخص إذا قام بفعل متعب عمل متعدي إلى غيره، يعني أن نفعه العاجل، وقد يكون أيضا نفعه آجل يعني في الآخرة. وهذا الشخص الذي يقوم بما ينفع غيره هو محتاج إلى النية، هو محتاج إلى النية، يحتاج إلى النية من ناحية أنه يثاب على ما يقدمه، وكذلك من ناحية براءة ذمته من هذا العمل. ويندرج تحت هذا الكلام جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان لغيره، بدءا من ولاية الرجل على زوجته، وانتهاء إلى الولاية العامة وهي ولاية الشخص الذي يتولى أمر المسلمين وما بين ذلك من الولايات، وما بين ذلك من الولايات. فولاية الرجل على زوجته وولايته على من تحت يده من أبناء وبنات وهكذا سائر من ولاه الله أمره من أسرته، هو محتاج إلى النية فيما يقوم به من الإنفاق عليهم ومن توجيههم وتعليمهم وإرشادهم إلى طريق الصواب وتحذيرهم عن طريق الغي والضلال، ومجاهدتهم، جميع هذه الأمور هو محتاج إلى النية فيها، وذلك من أجل أن ينال الثواب من الله جل وعلا. وكثير من الناس يباشر هذه الأعمال ولكنه لا يستحضر نية الامتثال، لأنه مكلف بذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الشخص الذي ولاه الله أسرة يقوم بها، عليه أن يرعاها الرعاية الشرعية، يرجو بذلك ثواب الله ويخاف عقابه، ولا يقصر في ذلك، لأنه إذا قصد التقصير فلا شك أنه يكون آثما. ومن الناس من يتولى رعاية أسرته ولكنه ينوي فيها نية سيئة، فكما أن الرعاية الأسرة لا بد فيها من النية الحسنة حتى يثاب الشخص على ذلك، فبعض الناس يؤسس نية سيئة، وذلك أنه يربي ينوي تربية زوجته على المزاج الذي يريده من جهة ما تهواه نفسه، ما ترغبه نفسه، الأمارة بالسوء وما يمليه عليه الشيطان، فيربيها على مباشرة بعض المعاصي، يربيها على مباشرة بعض المعاصي. فقد سألتني امرأة وقالت: إن زوجي يشرب الخمر ويجبرني على أن أشرب معه، يشرب الخمر، تقول يجعلني أنا وإياه في غرفة ويغلق الغرفة ويشرب ويجبرني على أن أشرب معه. فكما أن الشخص الذي ولاه الله أمر أسرته مشروع في حقه أن يرعاها رعاية شرعية، فحرام عليه أن يرعاها رعاية غير شرعية، لأنه مؤتمن عليها ومسؤول عن هذه الرعاية يوم القيامة. فأيضا لا بد من التنبه إلى جميع الأعمال التي تقوم بها بالنسبة لأسرتك، لا بد من التنبه من ناحية أن العمل يكون مشروعا من جهة، وأنت أيضا تؤسس نية طيبة حتى تثاب على ذلك، ولا تؤسس نية سيئة، تؤسس نية سيئة وتعاقب على ذلك. وفيه أيضا من أمور الرعاية، من أمور الرعاية أن يستعمل الرجل زوجته من طريق غير مشروع. وبعض النساء تسأل عن ذلك لأنه يغرر بها ويقول إن هذا عمل جائز، وهو إتيان المرأة من دبرها، فيقول لها هذا جائز وليس فيه شيء، أنت زوجتي وأنت حلال لي. الله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وتقول إنها إذا لم توافقه فإنه يضربها ويهجرها إلى غير ذلك. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الإنسان يتنبه إلى هذه الأسرة التي جعله الله راعيا عليها، فإن أدى الأمانة التي بينه وبين الله بنية حسنة فإن الله يثيبه على ذلك، وإن خان هذه الأمانة فلم يؤدها على الوجه الذي شرعه الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على ذلك. ومن الولايات ولاية الأذان، والإنسان يكون تكون له ولاية الأذان لأن نفع الأذان متعدي، لأن نفع الأذان متعدي. فإذا تولى الإنسان هذه الولاية يبتغي بذلك وجه الله ويخاف عقابه ويؤديها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، فإنه يثاب على ذلك، فإنه يثاب على ذلك. ومما يحصل التنبيه عليه وهو تنبيه مشترك، تنبيه مشترك، أن بعض الذين تولوا ولاية الأذان والذين تولوا ولاية الإمامة في المساجد، بعضهم يتفق الإمام ويتفق المؤذن على استئجار المستخدم في المسجد، الخادم الذي ينظف المسجد يتفق الإمام والمؤذن، كل واحد منهما يعطيه أجرة محددة، يعطيه مثلا في الشهر 100 ريال 150 ريال، يؤذن ويقيم ويصلي، الإمام ما حضر والمؤذن ما حضر. فعلى هذا الأساس يكون المؤذن تولى هذه الولاية بنية، يعني مفروض أنه يتولاها بنية حسنة، والإمام يتولى إمامة المسجد أيضا بولاية حسنة. لكن الذي يحصل من بعض الأشخاص سواء من المؤذنين أو من الأئمة أن نيته تتغير، نيته تتغير، فبدلا من أن تكون عنده نية حسنة عند البداية ليقوم بهذه الولاية على الوجه المطلوب، تتغير هذه النية وتتحول إلى أن العمل أصبح تجاريا ولم يكن قربة، أصبح تجاريا ولم يكن قربة، فيتولى الأذان أو الإمامة ثم يستأجر شخصا يقوم مقامه ويعطيه مثلا ربع الأجرة أو خمس الأجرة، فعلى كل حال من ولاه الله الأذان أو ولاه الله الإمامة من أجل أن يؤجر عليها فعليه أن يقوم بهذه. وقد قال شخص عن نفسه وهو ليس من أهل البلد أجنبي، قال إنه صلى في جماعته 15 سنة بدون وضوء، صلى بجماعة يعني يتبجح بهذا، صلى بجماعته 15 سنة بدون وضوء، يعني يدخل في الصلاة وهو يعلم من نفسه يقينا كالشمس أنه على غير طهارة. فأين شخص تكون عنده هذه النية ويتولى هذه الولاية؟ فهو مسؤول عنها يوم القيامة، هو مسؤول عن هذه الولاية يوم القيامة. ومن الولايات التي يكون نفعها متعديا ولاية التعليم، والتعليم في جميع مراحله، فالمعلم إن احتسب الأجر فيما بينه وبين الله، بمعنى أنه إذا أسس نية في أنه يعلم هذا العلم لوجه الله ولا مانع من أن يأخذ عليه أجرا، أجرا دنيويا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا مانع من أن يأخذ أجرة على تعليمه، ولكن تكون عنده نية التقرب بهذا العمل لوجه الله. وإذا وجدت عنده نية التقرب لوجه الله يعني يحصل من ذلك مصالح دينية ودنيوية. أما الدينية فهو ما يحصل له من الأجر من جهة، ومن التوفيق، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهذا اتق الله في تعليمه، فيفتح الله عليه من أبواب العلم ما لا يخطر بباله. وهذا العلم الذي فتح الله عليه به يتسع مجال تعليمه للناس، فيزيد الأجر في حقه ويزيد النفع للناس في حقه. أما إذا تجرد من هذه النية وجعل العمل تجاريا محضا، مثل أعطيكم مثال من الواقع، رجل يدرس أول النهار وقد هيأ نفسه لتدريس الدروس الخصوصية في البيت آخر النهار، وهذه الدروس الخصوصية التي يدرسها آخر النهار هي الدروس التي يدرسها أول النهار، ويفرض أجرا بالغا على الطلاب ويخبرهم بالأسئلة التي يريد وضعها قبل وضعها، فيأتي إليه طلاب كثيرون يدرسون عنده دروسا خصوصية من أجل النجاح. فهذا لا شك أن نيته من حيث الأصل ليست التعليم، وإنما نيته التجارة، نيته التجارة، نية محضة للتجارة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. هذا غاش بالنظر إلى التلاميذ الذين يعطون الأسئلة قبل وضعها فيتفوقون على إخوانهم الذين لم يحضروا، لأن الذين لم يحضروا قد لا يكون عندهم من المادة ما يدفعونها لهذا المدرس، والشخص الذي عنده قدرة هو الذي قدرة مالية هو الذي يأتي إلى هذا المدرس. وبعضهم يسلك مسلك آخر فردي، ما هو بجماعي، لا، يبحث عن الطالب من أنت ولده، أبوك يشتغل في ماذا، ثم يستغل هذا الولد وسيلة لجلب مصالح من أبيه، جلب مصالح من أبيه. إذا كان أبوه تاجر في أي عمل كان، لكن يجعل هذا الولد وسيلة لأبيه، لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل رفع درجاته في الامتحان. فهذا عنده نية سيئة لكن على شكل فردي، والأول عنده نية سيئة على شكل جماعي. فولاية التعليم ولاية عظيمة، لأن المعلم مؤتمن على تلاميذه في جميع المستويات، هو مؤتمن عليهم يبنيهم بناية شرعية حتى يكون هذا الطالب لبنة صالحة في المستقبل لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولدينه، بدلا من أن يكون لبنة فاسدة لا تصلح لبناء النفس ولا لبناء الأسرة ولا لبناء المجتمع ولا لبناء الدين. ولهذا يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم، فلو أن كل شخص من بني آدم أصلح نفسه على الوجه المرضي حينئذ يصلح العالم كله. لكن كل واحد منا يفكر في غيره ولا يفكر في نفسه. فعندنا الآن ولاية الأسرة، ولاية الأذان، ولاية الصلاة، ولاية التعليم، وأكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدروس القادمة نكمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. وهذا يسأل عن سحب الدم للتحليل في نهار رمضان. نعم إذا كان كثير فإنه يفطر. هذا يسأل عن رفع اليدين في الجنازة، يرفعهما هكذا عند كل تكبيرة. وهذا يقول عندي والدي فاقد البصر وكبير في السن، ولا يستطيع أن يأتي إلى أداء العمرة أو الحج. نعم يجوز لك أن تحج عنه وأن تعتمر. ما حكم بيع الروائح التي تحتوي على الكحول؟ إذا كان فيها كحول فلا يجوز بيعها ولا استعمالها. حاجة أدت عمرة وتريد الذهاب إلى بلادها، فهل يجب عليها طواف الوداع؟ إذا أرادت تسافر تطوف للوداع وهي مأجورة. هل على المعتمر من زكاة زكاة الفطر واجبة يجب عليك أن تدفعها في البلد الذي أنت فيه، أما أهلك فإنهم يدفعون زكاة الفطر في بلدهم. رجل جالس وهو يتكئ، إيش الكلام هذا؟ يوجد في الحي الذي نسكن فيه مسجد والحمد لله، ولكن إمام المسجد لا يقوم بدعاء يوم الجمعة ويقول ليس ضروري. دعاء يوم الجمعة يعني خطيب، إذا كان خطيب فيدعو لنفسه ويدعو للمسلمين. تقولون إنه لا يجوز الصلاة خلف الصف لوحده، ولكن عليه سحب أحد من الصف، هل يجوز أن أسحب أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن هذه حلول عندما تريد أن تجعل أحدا يصلي معك، تدخل مع الإمام أو تسحب واحد أو تنتظر. وهذا يقول لقد أتيت العام الماضي للحج والحمد لله أنا وأولادي، ولكن حصلت مشادة كلامية بيني وبين أحد الأشخاص في الطواف، حيث كان يقوم بحراسة ناس يصلون في الطواف خلف مقام إبراهيم، ما سبب زحام وممكن يسبب موت لبعض الحجاج. أرجو منك هل علي في هذا الموضوع شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه واستغفر الله. امرأة مستقيمة إن شاء الله، ولكن زوجها متهاون في سماع الأغاني ومشاهدة التلفاز، ويبيح ذلك لأبنائي، وأنا أقوم بنصحهم وذكر وخيمة ذلك وأذكر لهم أدلة تحريم ذلك، فما أفعل؟ فماذا أفعل؟ وهل أكون مقصرة في رعاية أسرتي؟ أنت أحسنت وزوجك أساء، لأنه مسؤول عنك ومسؤول عن أولاده، وهذا من الخيانة في الأمانة. تعينت في إحدى الدوائر الحكومة براتب معين، ولكن المسؤول في تلك الدائرة قال لي: لا نريدك ولا تأتي إلى العمل، واقعد في البيت وخذ راتبك كاملا. يا أخي، هذا المسؤول ما يملك هذا التصرف، ما يملك هذا التصرف، اعمل ولا انتقل إلى دائرة أخرى. كيف نجمع بين قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، وبين قصة تعبير النخل؟ يا أخي، وما ينطق عن الهوى هذا بالنظر للوحي، لأنه معصوم فيما يبلغه عن الله. أما تعبير النخل فهذا من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أريد شراء سيارة من البنك الإسلامي، والبنك يشتري السيارة ثم يبيعها لي بالتقسيط. إذا كانت مملوكة للبنك قبل أن يبيعها عليك فلا مانع من شرائها منه، أما إذا كان يبيعها عليك ثم يذهب ويشتريها فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وهذا يقول: ما هي المواضع التي يشرع فيها رفع الأيدي في الدعاء؟ جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فأنت ترفع يديك عندما تريد أن تدعو الله خاليا، ليس عندك أحد، أو في المسجد، يعني الأمر في هذا واسع. لدي قريب ماله كله حرام، إذا ذهبت إليه ولم آكل تحصل قطيعة رحم، فما العمل؟ العمل أنك لا تأكل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. فما دام أن ماله حرام لا يجوز لك أن تأكل منه. فتاة تعمل في مؤسسة حكومية وتنتقل ذهابا وإيابا للعمل بمركوب خاص بالمؤسسة، وذات مرة حصل لها حادث وهي داخل المركوب بالشركة، فحصل لها إصابات بالغة، فرفعت دعوى على هذه مسألة تبع المحاكم ما علينا منها، هذه ضعيفة الكتابة لي. ضعيفة مرة، ما تقرأ، ما تقرأ هذه. يقول هذا نحيط سيادتكم علما كم يساوي حالف الكذب بالله إطعام كم مسكين. الجواب أن الشخص إذا حلف فتارة يكون حلفه من باب اللغو، يقول جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويمين اللغو هو ما يتردد على اللسان بدون قصد القلب مثل لا والله بلا والله، هذا يقال عنه إنه يمين لغو فهذا لا يترتب عليه كفارة. والثاني اليمين الغموس، وهو أن يحلف الإنسان وهو كاذب يعلم من نفسه أنه كاذب، فهذا يستغفر الله ويتوب إليه وليس فيه كفارة. والثالث هو الذي فيه الكفارة، وهو ما إذا عقد قلبه عليه، كما قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد قلبه وحلف على فعل أمر من الأمور أو تركه، فقد قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والكفارة مقدارها طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. وهذا يسأل عن الاختلاط في التعليم بين النساء والرجال، ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة سد الذرائع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، وذلك خشية أن يقع بينهم سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكور وإناث، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كانوا في التعليم في مستوى مثلا سواء كان ابتدائي أو متوسط أو ثانوي أو دراسات عالية أو دراسات عليا، لا يجوز التعليم المختلط بأي وجه من الوجوه. شخص دخل إلى صلاة الجنازة بنية القيام للتراويح، هذا السائل هذا مجنون ولا صاحي؟ يعني ما يعرف الفرق بين صلاة الجنازة وصلاة التراويح؟ ظاهر أنه كاتب من السؤال وهو نايم هذا، فيحتاج إلى أنه يستيقظ ويعيد السؤال مرة ثانية. وهذا يسأل عن جعل العمرة لشخصين، يعني سؤال اقتصادي ما شاء الله، ما هو برايح يكلف نفسه، يبي يعتمر عمرة واحدة لنفسه ولغيره. لا يا أخي هذا لا يجوز، اعتمر عن نفسك، وهذا الشخص الذي تريد أن تعتمر عنه إذا كان ممن يجوز الاعتمار عنك كونه ميتا أو كونه موجودا لكنه عاجز لا يأتي أو مريض مرض لا يرجى برؤه، فحينئذ لا مانع من أن تأتي بعمرة عنه بعد إخباره إذا كان حيا. وهذا يسأل عن طواف الوداع، إذا أردت أن تسافر فطف للوداع تؤجر عليه. سبحان الله، أنا أعرف أتكلم، اجلس بس. لا أنا قلت لك طف للوداع بس. وهذا يقول لماذا نقر ولا بعمرة أخرى، بعمرة أخرى ولم يفعلها أحد في عصر الرسول من الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا دليل يدل على تكرار العمرة. أنا طالب في مدرسة تبعد عن البيت 70 كيلو، هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر؟ لا، لا تقصر ولا تجمع، لأنها ليست مسافة قصر. وش الملقوف هذا؟ سبحان الله، بعض الناس مضيت 28 يوما من شهر رمضان في مكة، أو أمضيت وسافرت إلى مصر، هل تخرج زكاة الفطر عني في مكة؟ لا، ما دمت سافرت يوم 28 تخرجها في مصر، لأنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد. جئت من مصر ولم أحرم في الباخرة لكثرة الزحام على الحمام والخوف على ملابس الإحرام من التلوث. جئت من مصر ولم أحرم من الباخرة لكثرة الزحام على الحمام والخوف على ملابس الإحرام من التلوث. فقالوا لي اجلس في مكة 3 أيام حتى تصير من أهل مكة ثم أحرم من مسجد التنعيم، بئس ما قالوا لك، بئس ما قالوا لك، هذا ترى من عندي أنا، ما هو في السؤال. فيا أخي أنت أحرمت دون الميقات فعليك فدية، تذبح في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، فإن عجزت فإنك تصوم 10 أيام. حرصت لأداء العمرة ولم أرجع إلى بلدي، الظاهر يكتبها حضرت، لكنها كتبها حرصت لأداء العمرة ولم أرجع إلى بلدي إلا بعد العيد، فهل علي زكاة هنا؟ نعم، أخرج زكاة الفطر هنا. وهذا يسأل إذا كنت في مكة وأنشأت العمرة من مكة فإنك تخرج إلى الحل وتأتي وتحرم. وهذا يسأل عن حكم قصر صلاة العصر مع إتمام صلاة الظهر جماعة. إذا كنتم في السفر ودخلتم مع إمام يصلي وهو مقيم فإنكم تتمون معه، فإذا دخلتم معه في صلاة الظهر تكملونها ظهرا وتصلون العصر قصرا، وتصلون العصر قصرا بعد لبس الإحرام وأثناء السفر حدث نزول للمذي أثناء التبول. يا أخي هذا موم، هذا ودي، إذا لم يسبقه شهوة تثيره فهو ودي ولا يضرك هذا. هذا يسأل عن الذهاب إلى بعض الأماكن الأثرية يعني مثل مكان المولد، وهذه كلها من الأمور المبتدعة لا يجوز للإنسان أن يذهب إليها. إنني استأجرت شقة أو مستأجر شقة عند أحد الأشخاص، وهذا الشخص عمل لي سحر تفريق وربط بيني وبين وربط بيني وبين زوجتي منذ شهرين، لكن لكي أترك شقتي. ندري شرك، وأنا لا أملك مالا لأستأجر شقة أخرى، وتم علاجي من قبل أحد الشيوخ بالقرآن وشفيت لمدة يومين، ثم أحسست عند دخول منزلي بأنني مرهق جدا إلى آخره. يا أخي، إذا تحققت أن عامل لك سحر أرفع أمره إلى المحكمة وتقضي فيه. نرجو من فضيلتكم عملت عمرة لي وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، مع العلم أني مقيم بمكة لي 3 أيام، فهل لو جاز لي أن أعمل عمرة لوالدي من أين أحرم؟ تحرم من خارج الحرم. ما حكم رجل يريد شراء ورقة إتمام الخدمة العسكرية من في بعض الدول علما بأن هذا الأمر غير مباح؟ ما شاء الله. ما حكم رجل يريد شراء ورقة إتمام الخدمة مع أن هذا الأمر غير مباح؟ إذا كنت تعلم أنه غير مباح كيف تسأل عن حكمه؟ هل الاستنجاء من الوضوء؟ لا، الاستنجاء من أجل إزالة أثر الخارج. أما إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ ولم يعني يتبول أو يتغوط فإنه لا يحتاج إلى استنجاء، إلا لو كان نقض الوضوء ببول أو غائط واستجمر فإن الأفضل في حقه أن يستنجي بالماء، لأن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أفضل. بعد كثير، رجل اشترى أرضا ولم يدفع ثمنها وباعها، وبعد البيع عرف الثمن من ماله الخاص أو دفع الثمن من ماله الخاص، أفدنا جزاك الله خيرا. إذا كانت مملوكة لبائعها فبيع فشراؤها صحيح، وكذلك بيعك لها صحيح. ويسأل هذا عن مضاعفة السيئة في مكة. نعم تضاعف، لكن من جهة الكيف وليست من جهة الكم. أما الحسنة فإنها مضاعفة من ناحية الكم والكيف أيضا. وأنا موجود في مكة، إذا فاتت الصلاة في المسجد الحرام وصليها إذا كانت رباعية قصرا فهل هذا جائز؟ إذا كنت مقيم في مكة 4 أيام فما دون، فلك أن تصليها قصرا. أما إذا أقمت في مكة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لك القصر. زوجتي لا تصلي وكررت عليها على أن تصلي ولا تصلي وصبرت عليها 18 عاما وأنجبت منها ولدا وبنتان. هذا اللي هو كتب. هل أطلقها؟ يا أخي هذه لا خير فيها لأنها كافرة مرتدة عن الإسلام، تستتاب 3 فإن تابت وإلا قتلت كافرة. ولا يجوز لك الصبر عليها لأنك صبرت عليها وأنت مخطئ في هذا الصبر، لأن الإنسان إذا كان لا يصلي سواء الرجل أو امرأة فإنه يستتاب 3 فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان أحدا عند السؤال شفهي ما في مانع.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد سبق الكلام على جملة من الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذه الجملة التي سبق الكلام عليها هي أعمال قاصرة على الشخص، بمعنى أن نفعها مقصور عليه، بمعنى أن نفعها مقصور عليه. والآن أتكلم على جملة من الأعمال التي يكون نفعها متعديا، وذلك أن الشخص قد يسعى لمصلحته فقط، قد يسعى لمصلحته فقط، وقد يقوم بما يكون واجبا عينيا عليه أو يكون واجبا أو يكون مسنونا عينيا عليه، وقد يقوم بواجب يكون نفعه متعديا، يكون نفعه متعديا إلى غيره. الشخص عندما يتطهر للصلاة هذه الطهارة مقصورة عليه، هذه الطهارة مقصورة عليه. وهكذا إذا صلى وصام عن نفسه وحج عن نفسه واعتمر عن نفسه فهذا مقصور عليه لأن أجره له، وهكذا في سائر العادات عندما يقوم بالبيع والشراء وما إلى ذلك، يريد تجارة لنفسه فهذه عادة لكن نفعها مقصور عليه. لكن قد يقوم الإنسان بما يتعدى نفعه إلى غيره، وكما أن النية مطلوبة في باب العبادات من ناحية الثواب، ناحية إخلاص العمل لله وطلب الثواب منه، ومن ناحية صحة العمل، وفي باب العادات يحتاج الشخص إلى النية من جهة الثواب على العمل. وهكذا الشخص إذا قام بفعل متعب عمل متعدي إلى غيره، يعني أن نفعه العاجل، وقد يكون أيضا نفعه آجل يعني في الآخرة. وهذا الشخص الذي يقوم بما ينفع غيره هو محتاج إلى النية، هو محتاج إلى النية، يحتاج إلى النية من ناحية أنه يثاب على ما يقدمه، وكذلك من ناحية براءة ذمته من هذا العمل. ويندرج تحت هذا الكلام جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان لغيره، بدءا من ولاية الرجل على زوجته، وانتهاء إلى الولاية العامة وهي ولاية الشخص الذي يتولى أمر المسلمين، وما بين ذلك من الولايات، وما بين ذلك من الولايات. فولاية الرجل على زوجته وولايته على من تحت يده من أبناء وبنات وهكذا سائر من ولاه الله أمره من أسرته هو محتاج إلى النية فيما يقوم به من الإنفاق عليهم ومن توجيههم وتعليمهم وإرشادهم إلى طريق الصواب وتحذيرهم عن طريق الغي والضلال ومجاهدتهم جميع هذه الأمور هو محتاج إلى النية فيها وذلك من أجل أن ينال الثواب من الله جل وعلا وكثير من الناس يباشر هذه الأعمال ولكنه لا يستحضر نية الامتثال لأنه مكلف بذلك كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فعلى الشخص الذي ولاه الله أسرة يقوم بها عليه أن يرعى حق أن يرعاها الرعاية الشرعية يرجو بذلك ثواب الله ويخاف عقابه ولا يقصر في ذلك لأنه إذا قصد التقصير فلا شك أنه يكون آثما ومن الناس من يتولى رعاية أسرته ولكنه ينوي فيها نية سيئة فكما أن الرعاية الأسرة لا بد فيها من النية الحسنة حتى يثاب الشخص على ذلك فبعض الناس يؤسس نية سيئة وذلك أنه يربي ينوي تربية زوجته على المزاج الذي يريده من جهة ما تهواه نفسه ما ترغبه نفسه الأمارة بالسوء وما يمليه عليه الشيطان فيربيها على مباشرة بعض المعاصي يربيها على مباشرة بعض المعاصي فقد سألتني امرأة وقالت إن زوجي يشرب الخمر ويجبرني على أن أشرب معه يشرب الخمر تقول يجعلني أنا وإياه في غرفة ويغلق الغرفة ويشرب ويجبرني على أن أشرب معه فكما أن الشخص الذي ولاه الله أمر أسرته مشروع في حقه أن يرعاها رعاية شرعية فحرام عليه أن يرعاها رعاية غير شرعية، لأنه مؤتمن عليها ومسؤول عن هذه الرعاية يوم القيامة. فأيضا لا بد من التنبه إلى جميع الأعمال التي تقوم بها بالنسبة لأسرتك، لا بد من التنبه من ناحية أن العمل يكون مشروعا من جهة، وأنت أيضا تؤسس نية طيبة حتى تثاب على ذلك، ولا تؤسس نية سيئة، تؤسس نية سيئة وتعاقب على ذلك. وفيه أيضا من أمور الرعاية، من أمور الرعاية أن يستعمل الرجل زوجته من طريق غير مشروع، وبعض النساء تسأل عن ذلك لأنه يغرر بها ويقول إن هذا عمل جائز، وهو إتيان المرأة من دبرها، فيقول لها هذا جائز وليس فيه شيء، أنت زوجتي وأنت حلال لي. الله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وتقول إنها إذا لم توافقه فإنه يضربها ويهجرها إلى غير ذلك. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الإنسان يتنبه إلى هذه الأسرة التي جعله الله راعيا عليها، فإن أدى الأمانة التي بينه وبين الله بنية حسنة فإن الله يثيبه على ذلك، وإن خان هذه الأمانة فلم يؤدها على الوجه الذي شرعه الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على ذلك. ومن الولايات ولاية الأذان، والإنسان يكون تكون له ولاية الأذان لأن نفع الأذان متعدي، لأن نفع الأذان متعدي، فإذا تولى الإنسان هذه الولاية يبتغي بذلك وجه الله ويخاف عقابه ويؤديها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا فإنه يثاب على ذلك، فإنه يثاب على ذلك. ومما يحصل التنبيه عليه وهو تنبيه مشترك، تنبيه مشترك، أن بعض الذين تولوا ولاية الأذان والذين تولوا ولاية الإمامة في المساجد، بعضهم يتفق الإمام ويتفق المؤذن على استئجار المستخدم في المسجد، الخادم الذي ينظف المسجد يتفق الإمام والمؤذن، كل واحد منهما يعطيه أجرة محددة، يعطيه مثلا في الشهر 100 ريال 150 ريال، يؤذن ويقيم ويصلي، الإمام ما حضر والمؤذن ما حضر. فعلى هذا الأساس يكون المؤذن تولى هذه الولاية بنية، يعني مفروض أنه يتولاها بنية حسنة، والإمام يتولى إمامة المسجد أيضا بولاية حسنة. لكن الذي يحصل من بعض الأشخاص سواء من المؤذنين أو من الأئمة أن نيته تتغير، نيته تتغير، فبدلا من أن تكون عنده نية حسنة عند البداية ليقوم بهذه الولاية على الوجه المطلوب، تتغير هذه النية وتتحول إلى أن العمل أصبح تجاريا ولم يكن قربة، أصبح تجاريا ولم يكن قربة، فيتولى الأذان أو الإمامة ثم يستأجر شخصا يقوم مقامه ويعطيه مثلا ربع الأجرة أو خمس الأجرة. فعلى كل حال من ولاه الله الأذان أو ولاه الله الإمامة من أجل أن يؤجر عليها فعليه أن يقوم بهذه. وقد قال شخص عن نفسه، قد قال شخص عن نفسه وهو ليس من أهل البلد أجنبي، قال إنه صلى في جماعته 15 سنة بدون وضوء، صلى بجماعة يعني يتبجح بهذا، صلى بجماعته 15 سنة بدون وضوء، يعني يدخل في الصلاة وهو يعلم من نفسه يقينا كالشمس أنه على غير طهارة. فأين شخص تكون عنده هذه النية ويتولى هذه الولاية؟ فهو مسؤول عنها يوم القيامة، هو مسؤول عن هذه الولاية يوم القيامة. ومن الولايات التي يكون نفعها متعديا ولاية التعليم، والتعليم في جميع مراحله، تعليم في جميع مراحله، فالمعلم إن احتسب الأجر فيما بينه وبين الله، بمعنى أنه إذا أسس نية في أنه يعلم هذا العلم لوجه الله ولا مانع من أن يأخذ عليه أجرا، أجرا دنيويا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا مانع من أن يأخذ أجرة على تعليمه، ولكن تكون عنده نية التقرب بهذا العمل لوجه الله. وإذا وجدت عنده نية التقرب لوجه الله يعني يحصل من ذلك مصالح دينية ودنيوية. أما الدينية فهو ما يحصل له من الأجر من جهة ومن التوفيق، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهذا اتق الله في تعليمه، فيفتح الله عليه من أبواب العلم ما لا يخطر بباله، وهذا العلم الذي فتح الله عليه به يتسع مجال تعليمه للناس، فيزيد الأجر في حقه ويزيد النفع للناس في حقه. أما إذا تجرد من هذه النية وجعل العمل تجاريا محضا، مثل أعطيكم مثال من الواقع، رجل يدرس أول النهار وقد هيأ نفسه لتدريس الدروس الخصوصية في البيت آخر النهار، وهذه الدروس الخصوصية التي يدرسها آخر النهار هي الدروس التي يدرسها أول النهار، ويفرض أجرا بالغا على الطلاب ويخبرهم بالأسئلة التي يريد وضعها قبل وضعها، فيأتي إليه طلاب كثيرون يدرسون عنده دروسا خصوصية من أجل النجاح. فهذا لا شك أن نيته من حيث الأصل ليست التعليم، وإنما نيته التجارة، نيته التجارة، نية محضة للتجارة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. هذا غاش بالنظر إلى التلاميذ الذين يعطون الأسئلة قبل وضعها فيتفوقون على إخوانهم الذين لم يحضروا، لأن الذين لم يحضروا قد لا يكون عندهم من المادة ما يدفعونها لهذا المدرس، والشخص الذي عنده قدرة هو الذي قدرة مالية هو الذي يأتي إلى هذا المدرس. وبعضهم يسلك مسلك آخر فردي، ما هو بجماعي، لا، يبحث عن الطالب من أنت ولده، أبوك يشتغل في ماذا، ثم يستغل هذا الولد وسيلة لجلب مصالح من أبيه، جلب مصالح من أبيه، إذا كان أبوه تاجر في أي عمل كان، لكن يجعل هذا الولد وسيلة لأبيه، لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل رفع درجاته في الامتحان. فهذا عنده نية سيئة لكن على شكل فردي، والأول عنده نية سيئة على شكل جماعي. فولاية التعليم ولاية عظيمة، لأن المعلم مؤتمن على تلاميذه في جميع المستويات، هو مؤتمن عليهم يبنيهم بناية شرعية حتى يكون هذا الطالب لبنة صالحة في المستقبل لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولدينه، بدلا من أن يكون لبنة فاسدة لا تصلح لبناء النفس ولا لبناء الأسرة ولا لبناء المجتمع ولا لبناء الدين. ولهذا يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم، فلو أن كل شخص من بني آدم أصلح نفسه على الوجه المرضي حينئذ يصلح العالم كله، لكن كل واحد منا يفكر في غيره ولا يفكر في نفسه. فعندنا الآن ولاية الأسرة، ولاية الأذان، ولاية الصلاة، ولاية التعليم، وأكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدروس القادمة نكمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. وهذا يسأل عن سحب الدم للتحليل في نهار رمضان. نعم، إذا كان كثير فإنه يفطر. هذا يسأل عن رفع اليدين في الجنازة، يرفعهما هكذا عند كل تكبيرة. وهذا يقول عندي والدي فاقد البصر وكبير في السن، ولا يستطيع أن يأتي إلى أداء العمرة أو الحج. نعم، يجوز لك أن تحج عنه وأن تعتمر. ما حكم بيع الروائح التي تحتوي على الكحول؟ إذا كان فيها كحول فلا يجوز بيعها ولا استعمالها. حاجة أدت عمرة وتريد الذهاب إلى بلادها، فهل يجب عليها طواف الوداع؟ إذا أرادت تسافر تطوف للوداع وهي مأجورة. هل على المعتمر من زكاة زكاة الفطر واجبة يجب عليك أن تدفعها في البلد الذي أنت فيه، أما أهلك فإنهم يدفعون زكاة الفطر في بلدهم. رجل جالس وهو يتكئ، إيش الكلام هذا؟ يوجد في الحي الذي نسكن فيه مسجد والحمد لله، ولكن إمام المسجد لا يقوم بدعاء يوم الجمعة ويقول ليس ضروري. دعاء يوم الجمعة يعني خطيب، إذا كان خطيب فيدعو لنفسه ويدعو للمسلمين. تقولون إنه لا يجوز الصلاة خلف الصف لوحده، ولكن عليه سحب أحد من الصف هل يجوز أن أسحب أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن هذه حلول عندما تريد أن تجعل أحدا يصلي معك، تدخل مع الإمام أو تسحب واحد أو تنتظر. وهذا يقول لقد أتيت العام الماضي للحج والحمد لله أنا وأولادي، ولكن حصلت مشادة كلامية بيني وبين أحد الأشخاص في الطواف، حيث كان يقوم بحراسة ناس يصلون في الطواف خلف مقام إبراهيم، مما سبب زحام وممكن يسبب موت لبعض الحجاج. أرجو منك هل علي في هذا الموضوع شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه واستغفر الله. امرأة مستقيمة إن شاء الله، ولكن زوجها متهاون في سماع الأغاني ومشاهدة التلفاز، ويبيح ذلك لأبنائي، وأنا أقوم بنصحهم وذكر وخيمة ذلك وأذكر لهم أدلة تحريم ذلك، فما أفعل؟ فماذا أفعل؟ وهل أكون مقصرة في رعاية أسرتي؟ أنت أحسنت وزوجك أساء، لأنه مسؤول عنك ومسؤول عن أولاده، وهذا من الخيانة في الأمانة. تعينت في إحدى الدوائر الحكومة براتب معين، ولكن المسؤول في تلك الدائرة قال لي لا نريدك ولا تأتي إلى العمل، واقعد في البيت وخذ راتبك كاملا. يا أخي، هذا المسؤول ما يملك هذا التصرف، ما يملك هذا التصرف، اعمل ولا انتقل إلى دائرة أخرى. كيف نجمع بين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ وبين قصة تعبير النخل يا أخي وما ينطق عن الهوى، هذا بالنظر للوحي، لأنه معصوم فيما يبلغه عن الله. أما تعبير النخل فهذا من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. أريد شراء سيارة من البنك الإسلامي، والبنك يشتري السيارة ثم يبيعها لي بالتقسيط، إذا كانت مملوكة للبنك قبل أن يبيعها عليك فلا مانع من شرائها منه، أما إذا كان يبيعها عليك ثم يذهب ويشتريها فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وهذا يقول ما هي المواضع التي يشرع فيها رفع الأيدي في الدعاء؟ جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فأنت ترفع يديك عندما تريد أن تدعو الله خاليا، ليس عندك أحد أو في المسجد، الأمر في هذا واسع. لدي قريب ماله كله حرام، إذا ذهبت إليه ولم آكل تحصل قطيعة رحم، فما العمل؟ العمل أنك لا تأكل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فما دام أن ماله حرام لا يجوز لك أن تأكل منه. فتاة تعمل في مؤسسة حكومية وتنتقل ذهابا وإيابا للعمل بمركوب خاص بالمؤسسة، وذات مرة حصل لها حادث وهي داخل المركوب بالشركة، فحصل لها إصابات بالغة، فرفعت دعوى على هذه مسألة تبع المحاكم ما علينا منها، هذه ضعيفة الكتابة لي. ضعيفة مرة، ما تقرأ هذه. يقول: هذا نحيط سيادتكم علما كم يساوي حالف الكذب بالله إطعام كم مسكين؟ الجواب أن الشخص إذا حلف فتارة يكون حلفه من باب اللغو، يقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويمين اللغو هو ما يتردد على اللسان بدون قصد القلب، مثل لا والله بلا والله، هذا يقال عنه إنه يمين لغو، فهذا لا يترتب عليه كفارة. والثاني اليمين الغموس، وهو أن يحلف الإنسان وهو كاذب يعلم من نفسه أنه كاذب، فهذا يستغفر الله ويتوب إليه وليس فيه كفارة. والثالث هو الذي فيه الكفارة، وهو ما إذا عقد قلبه عليه، كما قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد قلبه وحلف على فعل أمر من الأمور أو تركه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والكفارة مقدارها طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. وهذا يسأل عن الاختلاط في التعليم بين النساء والرجال، ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة سد الذرائع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، وذلك خشية أن يقع بينهم سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكور وإناث، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كانوا في التعليم في مستوى مثلا سواء كان ابتدائي أو متوسط أو ثانوي أو دراسات عالية أو دراسات عليا، لا يجوز التعليم المختلط بأي وجه من الوجوه. شخص دخل إلى صلاة الجنازة بنية القيام للتراويح، هذا السائل هذا مجنون ولا صاحي؟ يعني ما يعرف الفرق بين صلاة الجنازة وصلاة التراويح؟ ظاهر أنه كاتب السؤال وهو نايم هذا، فيحتاج إلى أنه يستيقظ ويعيد السؤال مرة ثانية. وهذا يسأل عن جعل العمرة لشخصين، يعني سؤال اقتصادي ما شاء الله، ما هو برايح يكلف نفسه، يبي يعتمر عمرة واحدة لنفسه ولغيره. لا يا أخي، هذا لا يجوز، اعتمر عن نفسك، وهذا الشخص الذي تريد أن تعتمر عنه إذا كان ممن يجوز الاعتمار عنك كونه ميتا أو كونه موجودا لكنه عاجز لا يأتي، أو مريض مرض لا يرجى برؤه، فحينئذ لا مانع من أن تأتي بعمرة عنه بعد إخباره إذا كان حيا. وهذا يسأل عن طواف الوداع، إذا أردت أن تسافر فطف للوداع تؤجر عليه. سبحان الله، أنا أعرف أتكلم، اجلس بس. لا، أنا قلت لك طفل الوداع بس. وهذا يقول لماذا نقر ولا بعمرة أخرى، بعمرة أخرى ولم يفعلها أحد في عصر الرسول من الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا دليل يدل على تكرار العمرة. أنا طالب في مدرسة تبعد عن البيت 70 كيلو، هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر؟ لا، لا تقصر ولا تجمع، لأنها ليست مسافة قصر. وش الملقوف هذا؟ سبحان الله، بعض الناس مضيت 28 يوما من شهر رمضان في مكة، أو أمضيت وسافرت إلى مصر، هل تخرج زكاة الفطر عني في مكة؟ لا، ما دمت سافرت يوم 28 تخرجها في مصر، لأنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد. جئت من مصر ولم أحرم في الباخرة لكثرة الزحام على الحمام والخوف على ملابس الإحرام من التلوث. جئت من مصر ولم أحرم من الباخرة لكثرة الزحام على الحمام والخوف على ملابس الإحرام من التلوث. فقالوا لي: اجلس في مكة 3 أيام حتى تصير من أهل مكة، ثم أحرم من مسجد التنعيم. بئس ما قالوا لك، بئس ما قالوا لك، هذا ترى من عندي أنا، ما هو في السؤال. فيا أخي، أنت أحرمت دون الميقات فعليك فدية، تذبح في مكة، تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، فإن عجزت فإنك تصوم 10 أيام. حرصت لأداء العمرة ولم أرجع إلى بلدي. الظاهر يكتبها حضرت، لكنها كتبها حرصت لأداء العمرة ولم أرجع إلى بلدي إلا بعد العيد، فهل علي زكاة هنا؟ نعم، أخرج زكاة الفطر هنا. وهذا يسأل: إذا كنت في مكة وأنشأت العمرة من مكة فإنك تخرج إلى الحلف وتأتي وتحرم، وهذا يسأل عن حكم قصر صلاة العصر مع إتمام صلاة الظهر جماعة. إذا كنتم في السفر ودخلتم مع إمام يصلي وهو مقيم فإنكم تتمون معه، فإذا دخلتم معه في صلاة الظهر تكملونها ظهرا وتصلون العصر قصرا بعد لبس الإحرام وأثناء السفر حدث نزول للمذي أثناء التبول. يا أخي هذا موم، هذا ودي، إذا لم يسبقه شهوة تثيره فهو ودي ولا يضرك هذا. هذا يسأل عن الذهاب إلى بعض الأماكن الأثرية، يعني مثل مكان المولد، وهذه كلها من الأمور المبتدعة لا يجوز للإنسان أن يذهب إليها. إنني استأجرت شقة أو مستأجر شقة عند أحد الأشخاص، وهذا الشخص عمل لي سحر تفريق وربط بيني وبين وربط بيني وبين زوجتي منذ شهرين، لكن لكي أترك شقتي. ماذا يشرك وأنا لا أملك مالا لأستأجر شقة أخرى، وتم علاجي من قبل أحد الشيوخ بالقرآن وشفيت لمدة يومين، ثم أحسست عند دخول منزلي بأنني مرهق جدا إلى آخره. يا أخي إذا تحققت أن عامل لك سحر أرفع أمره إلى المحكمة وتقضي فيه. نرجو من فضيلتكم عملت عمرة لي وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، مع العلم أني مقيم بمكة لي 3 أيام، فهل لو جاز لي أن أعمل عمرة لوالدي من أين أحرم؟ تحرم من خارج الحرم. ما حكم رجل يريد شراء ورقة إتمام الخدمة العسكرية من في بعض الدول علما بأن هذا الأمر غير مباح؟ ما شاء الله. ما حكم رجل يريد شراء ورقة إتمام الخدمة مع أن هذا الأمر غير مباح؟ إذا كنت تعلم أنه غير مباح كيف تسأل عن حكمه؟ هل الاستنجاء من الوضوء؟ لا، الاستنجاء من أجل إزالة أثر الخارج. أما إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ ولم يعني يتبول أو يتغوط فإنه لا يحتاج إلى استنجاء، إلا لو كان نقض الوضوء ببول أو غائط واستجمر فإن الأفضل في حقه أن يستنجي بالماء، لأن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أفضل. بعد كثير، رجل اشترى أرضا ولم يدفع ثمنها وباعها، وبعد البيع عرف الثمن من ماله الخاص أو دفع الثمن من ماله الخاص أفدنا جزاك الله خيرا. إذا كانت مملوكة لبائعها فبيع فشراؤها صحيح، وكذلك بيعك لها صحيح. ويسأل هذا عن مضاعفة السيئة في مكة. نعم تضاعف، لكن من جهة الكيف وليست من جهة الكم. أما الحسنة فإنها مضاعفة من ناحية الكم والكيف أيضا. وأنا موجود في مكة، إذا فاتت الصلاة في المسجد الحرام أصليها إذا كانت رباعية قصرا، فهل هذا جائز؟ إذا كنت مقيم في مكة 4 أيام فما دون، فلك أن تصليها قصرا. أما إذا أقمت في مكة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لك القصر. زوجتي لا تصلي، وكررت عليها على أن تصلي ولا تصلي، وصبرت عليها 18 عاما وأنجبت منها ولدا وبنتان. هذا اللي هو كتب، هل أطلقها؟ يا أخي هذه لا خير فيها، لأنها كافرة مرتدة عن الإسلام، تستتاب 3 فإن تابت وإلا قتلت كافرة. ولا يجوز لك الصبر عليها، لأنك صبرت عليها وأنت مخطئ في هذا الصبر، لأن الإنسان إذا كان لا يصلي سواء الرجل أو امرأة فإنه يستتاب 3 فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان أحد عنده سؤال شفهي ما في مانع.